بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل حديثنا إلى الأصل الثالث من أصول القسمة، وهو لا بد للقسمة من أساس تعتمد عليه في التقسيم. يجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، يعني أصل واحد يكون هو منشأ التقسيم، بحيث نلاحظ في المقسم هذه الجهة وحدها. يعني نريد نقسم اللفظ من هذه الجهة، من جهة الوحدة، أو نريد نقسم اللفظ من جهة الكثرة، يعني نلاحظ بس جهة الوحدة، نلاحظها فقط هي، فتكون هي أساس القسمة، هي المنبع لحصول القسمة، هي الاعتبار اللي القسمة راح تحصل على ضوءها، وباعتبارها راح يكون التقسيم. والمصنف يذكر لنا مثال عرفي بسيط، يقول إذا قسمنا كتب المكتبة لابد أن نؤسس تقسيمها على أساس يكون هو أساس القسمة وأصلها، مثل تقسيم العلوم والفنون على أساس أسمائها. مثلا أنت عندك مكتبة تريد تقسم الكتب، راح تقسمها على أسماء العلوم، تقول هاي الكتب فقهية عقائدية، هاي أخلاقية أدبية تاريخية فلسفية. هذا التقسيم جاي شنو الأساس بالقسمة بيه؟ اسم العلوم والفنون، هذا أساس. أو أنك تقسمها على أساس أسماء المؤلفين، المؤلفين على الحروف الهجائية، يعني تقول هاي الكتب كل الكتب اللي يبدأ حرف اسم المؤلف بالألف، هاي الكتب كل الكتب اللي يبدأ اسم المؤلف بحرف الباء، وهكذا. هذا التقسيم شنو الأساس به؟ أسماء المؤلفين على الحروف الهجائية. ثالثا، يمكن أقسم الكتب على أساس أسماء الكتب بماذا تبدأ بالحروف الهجائية، يعني أقول هذه الخانة من المكتبة كل الكتب اللي تبدأ أسماء الكتب بالحرف الهجائية ألف، كل كتاب يبدأ اسمه بحرف الألف موجود هنا، هذه الكتب كل كتاب يبدأ اسمه بحرف الباء. هاي صار عندنا ثلاث أسس. أي هو هذا اللحاظ، الاعتبار، الأساس، هو نفسه. لحاظك شنو؟ لحاظك واعتبارك شنو؟ أساسك اللي قسمت عليه. هاي عندنا المصنف يقول ثلاثة، مرة نقسم الكتب على أساس اسم العلوم والفنون، مرة نقسم الكتب على أساس الحروف الهجائية لأسماء المؤلفين، ثلاثة مرة نقسم الكتب على أسماء الحروف الهجائية لأسماء الكتب. وأما إذا خلطنا بينها، يعني صار تارة على اسم العلم وتارة على اسم المؤلف، راح يصبح اختلاط وتداخل بالأقسام، وراح يختل نظام الكتب. فلذلك حتى أنت الآن من تريد تقسم اللفظ، ما يصير تقول هذا تقسيم اللفظ بلحاظ الوحدة والكثرة، نقول لك ما يصح، لو بلحاظ الوحدة لو بلحاظ الكثرة. أما إذا تأخذن اثنيناتهن راح تتداخل الأقسام، ويستلزم عدم وجود النظام في القسمة. إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين، ونلاحظ بحرف الألف مثلا تارتين اسم الكتب، وأخرى نلاحظ حرف الألف بلحاظ اسم المؤلف، راح يسبب تداخل الأقسام، وتصبح القسمة غير منظمة، يدخل بعضها مع البعض. حروف الألف لأسماء المؤلفين تدخل مع حرف الألف لأسماء الكتب، وهذا يصبح تداخل بالأقسام، والقسمة تصبح غير مثمرة. والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبارات مختلفة بسبب اختلاف الجهة المعتبرة والملاحظة بأساس القسمة، مثل ما مر علينا تقسيمات اللفظ. تقسيمات اللفظ لها تقسيمات متعددة، مرة نقسم اللفظ على أساس قيد الوحدة، فنقول إنه يقسم إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. ومرة أخرى نقسم اللفظ بأساس قيد الكثرة، فنقول اللفظ بقيد الكثرة، أما يكون مترادفا أو يكون ماذا؟ متباينا. ومرة ثالثة نقسم اللفظ باعتبار ماذا؟ اللفظ مطلقا، من غير أخذ قيد اعتبار الوحدة والكثرة، نسميه تقسيم اللفظ المطلق. فنقول يقسم إلى مفرد ومركب، هذا اختلفت، مع أنه اللفظ هو أمر واحد لكن التقسيمات اللي وقعت عليه متعددة باعتبار لحاظ والاعتبار وأساس القسمة. وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد، أساس القسمة ما هو اللي كنا لاحظنا؟ إنه أساس القسمة بلحاظ الفصل إلى النوع، تارة الفصل إلى نوع المساوي هذا شيء يكون قريب، وأخرى لاحظ الفصل باعتبار إلى النوع الذي تحت نوعه فهذا شيء نسميه بعيد، وأخرى قسمنا الفصل إلى مقوم ومقسم. المقوم الفصل إذا لوحظ من ضم إلى النوع فهو ماذا؟ مقوم. والفصل إذا لاحظناه من ضم إلى الجنس فهو ماذا؟ مقسم. مع أن الفصل واحد بس تعددت تقسيماته، مرة إلى قريب وبعيد ومرة المن إلى مقوم ومقسم. وهذا كثير يقع في العلوم والفنون، مثلا انقسم الإنسان، الإنسان مرة انقسمه بلحاظ الصحة إلى صحيح ومريض، ومرة انقسمه بلحاظ العلم إلى عالم وجاهل، ومرة الإنسان انقسمه بلحاظ الطول إلى طويل وقصير، وهكذا بلحاظ اللون إلى أبيض وأسمر أو أسود وكثيرة. ومثال آخر الاسم، مع طبعا مع أن الشيء الذي نريد أن نقسمه هو أمر واحد اللي هو من هو؟ الإنسان. اللفظ واحد تقسيماته متعددة، الفصل واحد تقسيماته متعددة، الإنسان واحد تقسيماته متعددة. مثال آخر الاسم، مرة تقسم الاسم إلى معرب مبني، مرة تقسم الاسم إلى صفة وموصوف، مرة تقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وهكذا مرة تقسم الاسم إلى معرفة ونكرة، مع أن المقسم الذي تريد تقسيمه هو أمر واحد اللي هو منه؟ الاسم. إذن هاي التعددات اللي جاي تحصل بالتقسيمات تحصل حتى على الشيء الواحد إذا اختلف اللحاظ والاعتبار والأساس. لهذا المناطق اشترطوا أن كل قسمة لابد لها من أساس حتى تتميز عن باقي القسم الأخرى. مثلا الفرس، نريد مرة نقسمه إلى فرس أصيل وهجين، ومرة نقسمه إلى فرس أبيض وملون مثلا أو أسود وأحمر، ومرة نقسم الفرس إلى ذكر وأنثى، وأمثلة كثيرة. إذن لابد من أساس للقسمة من خلاله تتعدد الأقسام حتى ما تتداخل بعضها مع بعض. نعم، الآن نطبق. قال المصنف أساس القسمة يعني اللحاظ والاعتبار اللي على أساس نقسم الأقسام. ويجب أن تؤسس القسمة، تؤسس يعني تبنى القسمة على أساس واحد يعني على لحاظ واعتبار واحد. أي يجب أن يلاحظ في المقسم، المقسم منه الشيء الذي نريد تقسيمه، جهة واحدة، اللفظ نلاحظ جهة الوحدة، اللفظ نلاحظ جهة الكثرة، لابد تلاحظ جهة واحدة مو جهات متعددة، وباعتبارها يكون التقسيم يعني باعتبار أساس القسمة، باعتبار اللحاظ والاحتبار راح يحصل التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة تلاحظون المصنف من يريد يعطي مثال وين يلجأ؟ للأمثلة العرفية، لأن الأمثلة العرفية قريبة من ذهن الإنسان. نعم، فالآن ذكرنا مثال عرفي. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلابد أن نؤسس تقسيمها أما على أساس العلوم والفنون مثل فقه، عقائد، أخلاق، أدب، تاريخ، فلسفة، أو هاي أولا. إثنين، أو على أساس المؤلفين، يعني طبعا يقصد أساس المؤلفين بالحروف الهجائية، يعني هاي المؤلفين كلهم اللي يبدون بحرف الألف. ثلاثة، أو يكون أساس القسمة على أسماء الكتب، يعني نقول هاي الكتب كلها اللي تبدأ اسمها بحرف الألف مثلا. أما إذا خلطنا بينها، يعني خذنا لحاظين العلوم والفنون وأسماء المؤلفين، راح تتداخل ويختل نظام الكتب، فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب. مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، يعني نقول هذا حرف الألف هاي الخانة من المكتبة بحرف الألف مخلوط بها أسماء المؤلفين اللي بدون بحرف الألف وأسماء العلوم والفنون اللي تبدأ بحرف الألف. هذا يسبب تداخل، لأن صار عندنا لحاظين واعتبارين بهاي القسمة. نعم، فتارة تأخذ اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما إن كتابه قد يدخل في حرف آخر. يعني يمكن أنه كتاب لاسم علم غير الفقه، بس المؤلف ما لا يبدأ بحرف الألف فدخل وياه. كان المفروض أنت تقسم لو مؤلفين أسماء مؤلفين حسب الحروف الهجائية، لو أسماء العلوم والفنون حسب الحروف الهجائية، لأن هنا راح يدخل علم العقائد ويا الفقه والفلسفة ويا الكلام، راح يتداخلن. نعم، فيسبب تداخل العلوم مع بعضها وإن كان يجمعها حرف الألف، بس الداخلة العلوم. نعم، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة. الجهة المعتبرة يعني الجهة الملاحظة على أساس القسمة، كما نعم تفضلوا. أي نعم، الشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات مو باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة. عد قصدك مقسما؟ لا، مقسما يعني تقع عليه القسمة. نعم، الشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات يعني تقع عليه القسمة باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أي أساس القسمة، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره. غير المختص منه؟ مشترك منقول مرتجل حقيقة مجاز. هذا كان أساس القسمة منه اللفظ بقيد الوحدة. وأخرى يعني قسمة أخرى، يعني ثانية إلى مترادف ومتباين، هذا أساس القسمة لللفظ منه بقيد الكثرة. وثالثة يعني قسمة ثالثة لللفظ إلى مفرد ومركب، هذا أساس القسمة ما هو؟ قسمة اللفظ مطلقا. هذا مثال. مثال آخر، مع أن الشيء الواحد المقسم الذي وقع عليه التقسيم هو منه نفس اللفظ. مثال آخر، الفصل، وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرتين، هذا أساس القسمة بي منه لحاظ الفصل للنوع، إذا كان النوع المساوي قريب، وإذا كان للنوع الذي تحت نوع فشي يكون بعيد. وإلى مقوم ومقسم أخرى، يعني قسمنا الفصل بقسمة ثانية أخرى إنه فصل مقوم وفصل مقسم، هذا أساس القسمة بي منه. إن أحسنتم، إنه الفصل إذا لاحظناه من ضم للنوع فهو مقرمم مقوم، والفصل إذا لاحظناه من ضم إلى الجنس فهو شنو؟ مقسم. نعم، ومثله كثير في العلوم وغيرها، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها لتقسيم الفرس، لتقسيم الإنسان، لتقسيم الاسم وكثيرة. نعم، رابعا، من أصول القسمة إنها لابد أن تكون جامعة مانعة. والجامعة المانعة كما بينا إذا تذكرون في التعريف، إن أحسنتم، تجمع كل الأقسام والأفراد التي تكون صالحة وصادقة ومنطبقة للمقسم، وتمنع دخول الأغيار، يعني تمنع دخول الأقسام التي لا يصدق ولا ينطبق عليها المقسم، اللي نعبر عنها ماذا؟ مضطردا منعكسا أو مطردا منعكسا. نعم، هذه ما بها شيء نقرأها. قال رابعا، جامعة مانعة، يعني يشترط في القسمة أن تكون جامعة مانعة. طبعا من تكون القسمة جامعة مانعة تصلح تكون ماذا؟ للتعريف، لأن التعريف بالقسمة هو نوع من أنواع التعريف، لأن متوفر بها شرط من شروط التعريف اللي هو ماذا؟ كونها جامعة مانعة، تجمع كل الأفراد والأقسام وتمنع من دخول الأغيار. ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم. شنو يعني مساوي؟ يعني صادقا ومنطبقا عليه. تذكرون في باب التعريف قلنا يجب أن يكون المعرف مساوي للمعرف في الصدق الخارجي. قلنا شنو تعريف التساوي؟ إنه أحدهم ينطبق على الآخر ويكون مصداقا له خارجيا. هنا نفس الكلام، لابد أن يكون مجموع الأقسام مساوي للمقسم. شنو يعني مساوي إليه؟ أحسنتم، يعني صالح للانطباق عليه خارجا، بحيث الأقسام تكون من مصاديق وأفراد المقسم صادقا ومنطبقا عليه بالصدق الخارجي. فنقول هذا المقسم هو فرد ومصداق، هذا القسم هو فرد ومصداق للمقسم، فتكون جامعة مانعة. أما جامعة يعني جامعة لجميع الأفراد من الأقسام، ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام أي حاصرة لها، بحيث ما يشذ واحد من هاي الأقسام ويخرج عنها، تحصر حاصرة يعني تحصر كل الأقسام وتدخل كل الأقسام والمصاديق اللي صالحة للانطباق على المقسم، أي حاصرة لها لا يشذ منها شيء. يعني ما يصح أنت تقسم وما تذكر قسم من الأقسام يصلح ينطبق على المقسم، لأن راح تصبح قسمتك ناقصة، ما ملاحظين بها جميع الأقسام. نعم، وبالتالي راح تصبح قسمتك ناقصة وما ذاكرة لفرد ومصداق من أقسام اللي ما يصلح المقسم أن ينطبق عليه. مانعة يعني تمنع من دخول الأغيار غير الأقسام. فإذا قسمت الاسم مثلا أو الكلمة إلى اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مجرور، اسم مثلا مجزوم، هذا بعد ما يدخل دخلت كل الأقسام، بعد ما حصرتها، بعد ماكو قسم آخر ما داخل بيها ومنع الدخول غيرها من الأقسام التي لا يصلح مقسم الاسم أن ينطبق عليها. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان أنواع القسم. نعم، قال المصنف: للقسم نوعان أساسيان. أولا عندنا قسمة الكل إلى أجزائه، اللي أحيانا يعبرون عنها باسم القسمة الطبيعية. واثنين عندنا قسمة الكل إلى جزئياته. هذا فرق بيناتهم. أولا قبل أن نبدأ بتعريف أنواع بيان أنواع القسمة، لابد أن نعرف شنو الفرق بين الكل والكلي، لأن المصنف قال قسمة الكل إلى أجزائه وقسمة الكل إلى جزئياته. ها، ذكر المناطق فرقا بين الكل والكلي، وذكروا إلى خمس فروقات نذكرها لكم. أولا الكل يوجد بوجود جميع أجزائه، بينما الكل يوجد بواحد من أفراده. لما نقول كل الطلاب، يعني شنو معنى كل الطلاب؟ يعني لابد كلهم موجودين بجميع أجزائهم. أما لو قلنا الكلي، الإنسان كلي، الإنسان الكلي يوجد ولو بوجود فرد له، اللي هو منه زيد. هذا الفرق الأول. اثنين، الكل ينعدم بانعدام جزء من أجزائه، بينما الكلي لا ينعدم إلا بانعدام جميع أفراده. نذكر مثال تطبيقي. مثلا إذا إحنا الطلاب، مثال تطبيقي عرفي بسيط، إذا الطلاب كلهم 10 بس حضر منهم 9، بعد ما يصح لك تقول كل الطلاب حضروا، لأن واحد منهم إيش بيه ما حضر. إذن راح بعد ما يصير تقول كل الطلاب حضروا، لازم تقول بعض الطلاب حضروا، لأن جزء من أجزاء الكل ما حاضر. أما الكلي، الكلي ما ينعدم إلا إذا انعدمت جميع أفراده. يعني مثلا إذا نريد نطبق الإنسان، الإنسان يصلح للانطباق بوجود فرد من أفراده اللي هو الزيد، جزء من جزئياته، وما ينعدم كل الإنسان إلا إذا انعدم جميع أجزائه، إلا إذا كان ما وجد إلى أي فرد من أفراده، انعدم كل جزئياته، جميع أفراده. أي نعم، ها؟ أحسنت. يعني الكلي، ها، أي الكلي يصير معدوم، بس طبعا هذا مو قصدنا ولو فرضا بالذهن، لا لا، احنا قصدنا الكلي ما ينعدم يصبح حالته حالة العدم مثل الشريك الباري. الشريك الباري ما انعدم الا اذا بعد ما نوجد ما عدم نوجد الى اي فرد من افراد. فلهذا شو نقول؟ شريك الباري كلي بس شبيه ممتنع. ممتنع هذا مقصودنا، ما الى اي فرد من افراده. واضح؟ نعم. ثالثا، الكل لا يحمل على اجزائه بينما ولا بالعكس، بينما الكل يحمل على أفراده. الكل لا يحمل على أجزائه، يعني ما يصح تقول هذا كل الطلاب هم محمد، ما يصح، لأن الكل ما يحمل على جزء من أجزاء اللي هو خصوص محمد، بخلاف الكل. الكل يحمل على أفراده، الكل يحمل على أفراده. يصح تقول زيد إنسان أو الإنسان زيد. الإنسان كلي وحملنا عليه من؟ على فرد من أفراده اللي هو زيد. رابعا، الكل يتقوم بأجزائه بينما الكل لا يتقوم بأجزائه. الكل يتقوم بكل أجزائه، لأنه ما يصدق عليه كل إلا إذا كل أجزائه موجودين. أما الكلي ما يتقوم بجميع أفراده، يحصل ولو بفرد واحد. خامسا وأخيرا، الكل أمر خارجي والكل أمر ذهني، اللي هو هذا أهم فارق بين الكل والكلي. الكل أمر خارجي بينما الكلي مقصود بماذا؟ أمر ذهني. الآن بعد ما عرفنا الفرق بين الكل والكلي، نقول القسمة تقسم إلى قسمين: قسمة الكل إلى أجزائه، وقسمة الكل إلى جزئياته. وعرفنا الفرق بين الكل والكل. ما معنى قسمة الكل إلى أجزائه؟ قسمة الكل إلى أجزائه بها أربعة أنواع من القسمة والتحليل. قسمة الإنسان مثلا إلى جزئيه: الحيوان والناطق. المقسم منه الإنسان. شنو لحاظ القسمة؟ طبيعته. طبيعة الإنسان مركبة من الحيوانية والناطقية، فنقول إن مفهوم الإنسان في طبيعته مركب ويقسم إلى جزئي: الحيوان والناطق. مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان هذا بحسب منه؟ التحليل العقلي. لأن إحنا إذا حللنا مفهوم الإنسان عقلين، فنجد فيه مفهومين: مفهوم الجنس اللي يشترك به مع غيره اللي هو الحيوانية، ومفهوم الفصل اللي يختص به ويكون به إنسان وإنسانا ويمتاز به عن غيره اللي هو منه؟ الناطق. وهكذا مثل تقسيم الفرس، إلى مفهوم الفرس نقسمه إلى جزئي: مفهوم الحيوانية ومفهوم الصاهلية. لأن إذا حللنا عقلا راح نجد أن مفهوم الفرس يقسم إلى مفهومين: مفهوم الجنس اللي هو الحيوانية، ومفهوم الفصل اللي هو الصاهلية. هذا التقسيم والتحليل حصل بالتحليل العقلي، فلهذا نسمي الأجزاء الذي حللت وقسمت اللي هي الحيوان والناطق نسميها أجزاء عقلية. إذن صار عندنا النوع النوع الأول من القسمة في قسمة الكل إلى أجزائه، هي قسمة المفاهيم إلى أجزائها الأخرى، ويحصل بالتحليل العقلي، وتسمى الأجزاء التي قسمت أو الأقسام التي قسمت بأجزاء عقلية أو أقسام عقلية. هذا النوع من القسمة إرادة في التحليل العقلي. نعم، إرادة في التحليل العقلي. نعم، طبعا من خلال ذكر التحليل العقلي راح نفهم البحث بهذا النوع من القسمة يتناول ماذا؟ الإنسان مفهوما، ما يتناول الإنسان خارجا ومصداقا، لأن احنا جاي نقسم مفهوم الإنسان إلى مفهوم الجنس ومفهوم منه؟ الفصل. إذا نفهم البحث بهاي القسمة هو تقسيم مفهوم الإنسان مفهوما، وليس تقسيم الإنسان الموجود خارجا، وإنما جاي نقسم المفهوم الذهني المركب للإنسان من جزئيه: مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق. ونعم، هذا التحليل الأول. طبعا من نقسم الإنسان اللي هو كل إلى أجزائه اللي هي الحيوان والناطق، هاي يسموها قسمة طبيعية. طبيعة مفهوم الإنسان يقسم إلى مفهوم حيوان ومفهوم الناطق، ونسميها قسمة التحليل العقلي، والأقسام والأجزاء نسميها أجزاء عقلية لأن هي مرتبطة بالعقل والذهن. أما بالخارج لا يمكن فصل الحيوان عن الناطق بالنسبة للإنسان، لأن وجودهم وجود واحد، فما نقدر نفصل الحيوانية والناطقية بالوجود الخارجي. لهذا احنا أكدنا قلنا هاي القسمة مو بلحاظ الإنسان خارجين، لأن الإنسان بالخارج ما نقدر نقسمه إلى حيوانية وناطقية، إنما هم وجود واحد. هذا تقسيمنا بلحاظ العقل والذهن عندما يحلل مفهوم الإنسان إلى مفهوم حيوان ومفهوم ناطق. نعم. لا موجود عنده، بس تقسمها بالخارج تقدر تفصل الحيوانية عن الناطقية؟ ما تقدر، لأن هن وجودهن واحد بالخارج. زين احنا نريد نفصل ونقسم ونسوي أجزاء، الفصل والقسمة والأجزاء لازم شو يصير؟ بالتحليل العقلي، لأنه بالخارج هم وجودهم واحد، يعبرون عنه وجود واحد من مندك، يعني ما نقدر نفصل الحيوانية الناطقية. لهذا احنا سابقا قلنا اذا فصلنا الحيوانية الناطقية بعد ما اصبح انسان، بالوجود الخارجي ما يمكن، ما تقدر، هم تنتفي طبيعة الانسان، ما عندنا انسان بدون حيوانية، ما نقدر، لان نسميه انسان بس احنا نريد نقسمه، نريد نفصله ونقسمه. بالخارج تقدر تعزل وتقسم وتفصل الحيوانية عن الناطقية؟ ما تقدر. إذن هذا اللحاظ مو بالوجود الخارجي، هذا بالوجود الذهني. ليش؟ لهذا سميناه تحليل عقلي، لأن هو منو اللي يحلل ويقسم؟ العقل والذهن، والعقل والذهن شي يقسم المفاهيم، لأن المفاهيم موطنها الذهن. هذا القسمة الأولى. القسمة الثانية، عندنا قسمة الماء وتحليله إلى عنصرين، الأكسجين والهيدروجين، يعني الشيء الواحد بأصل خلقته وطبيعته اللي هو الماء مخلوق من الأكسجين والهيدروجين. هذا بحسب التحليل الطبيعي. شنو يعني التحليل الطبيعي؟ يعني التحليل الخارجي، لا بحسب التحليل العقلي. لهذا بالتجربة الكيميائية استطاعوا العلماء أن يفصلون الأكسجين عن الهيدروجين بالمختبر، يحللون الماء ويفصلون الأكسجين عن الهيدروجين، هذا بالوجود الخارجي بالتحليل الطبيعي. هاي القسمة نسميها القسمة الطبيعية، قسمة الكل إلى أجزائه، وتسمى بقسمة التحليل الطبيعي، يعني الخارجي لا بحسب التحليل العقلي. والأجزاء والعناصر مالته اللي قسمناها نسميها أجزاء طبيعية، لأن مأخوذة من الطبيعة، أو أحيانا يعبرون عنها بالأجزاء العنصرية، لأن العناصر عنصر الأكسجين وعنصر الهيدروجين هو المكون لهذا المركب اللي هو الماء. كقسمة، هذا مثال، ويذكر لنا المصنف مثال آخر، كقسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة. سابقا العلماء كانوا يقولون إن العناصر الطبيعية اللي كل الموجودات لا تخلو أن تكون مخلوقة أو مؤسسة منها هي أربعة، يسموها العناصر الأصلية، لو ماء، لو تراب، لو نار، لو هواء. للإنسان الآن موجود به، شنو الموجود به؟ التراب، يعني هو مخلوق من التراب. أكو بعض الأشياء الأساس الموجود بها هو الماء، أكو بعض الأشياء الأساس موجودة من النار، وأكو بعض الأشياء الموجودة من الهواء. هاي سموها العناصر الأولية البسيطة، سموها بالأولية لأن هي الأولى والأساس في تكوين الأشياء، وسموها بالبسيطة لأن هي ما تنحل إلى أجزاء أبسط منها، ما تنحل إلى أجزاء أبسط منها، فسموها بالعناصر الأولية البسيطة. نعم، هذا مثال ثاني. إذن هسه صار عندنا كم نوع من أنواع القسمة الكل إلى أجزائه، لو بالتحليل العقلي لو بالتحليل الطبيعي، ثلاثة. عندنا قسمة أخرى تسمى التحليل الصناعي، كقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة، هذا لو نرجع للحبر، الحبر مين مصنوع؟ من ماء نخلط وياه مادة ملونة، لو سوداء لو زرقاء. إذا ردنا نقسم الحبر نقول أقسام الحبر، يعني المتكون منه أقسامه وأجزائه هي ماء ومادة ملونة، لو زرقاء لو سوداء مثلا أو حمراء. مثال آخر الورق. الورق بمين مصنوع؟ مأخوذ من القطن اللي هو النبات الطبيعي، ويخلطون معاه نوع من أنواع النورة. النورة هي اسمنت أبيض، نوع من أنواع الاسمنت الأبيض. نعم، يخلطوه معاه ويصبح هذا الورق المصنوع. لو رجعنا وقسمنا وفصلنا وحللنا الورق من ماذا صنع أو من ماذا صنع وأصبح مركبين، صنع من القطن والنورة. ثلاثة، عندنا الزجاج. الزجاج مين مصنوع؟ من رمل مع ثاني أكسيد السيليكون. هذا بمين عرفنا؟ بحسب التحليل الصناعي، يعني الشيء صار مركب بجعله ووضعه من هذه الأجزاء والتراكيب. هاي نسميه التحليل اللي يحصل تحليل صناعي، لأن هو مصنوع من كذا وكذا. والأجزاء الذي قسمناه تسمى بأجزاء صناعية. هسه صار عندنا ثلاث أنواع من التحليل: عقلي، تحليل طبيعي، تحليل صناعي، وعندنا أجزاء عقلية وأجزاء طبيعية وأجزاء صناعية. رابعا وأخيرا التحليل الخارجي، كقسمة المتر إلى أجزائه. المتر شنو أجزائه؟ سنتيمترات. هذا ما أخذ بحسب التحليل الخارجي، انقسم إلى أجزاء متشابهة من السنتيمترات. أو مثلا السرير، السرير شنو أجزاء أو أقسامه؟ خشب، مسامير، مثلا ألواح. هذا بحسب التحليل الخارجي. والأجزاء ما تكون أجزاء غير متشابهة، لأنه الخشب غير المسمار والمسمار غير اللوح، فهذه أجزاء غير متشابهة. أو نقسم البيت إلى آجر وجص وخشب وحديد. يعني البيت شنو أجزائه؟ شنو أقسامه؟ طابوق، خشب، حديد، اسمنت، آجر، جص. هاي يسمو تحليل خارجي. أو نقسم الغرفة مثلا إلى سرداب الغرفة وسطح الغرفة ومساحة وساحة الغرفة. أو نقسم السيارة إلى آلاتها المركبة، نقول السيارة بها محرك وباب وأضوية وما شابه ذلك. أو نقسم الإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وعصب. هذا التقسيم بالأجزاء مأخذ به من بالتحليل الخارجي. نعم، إذن صار عندنا أربع تقسيمات لقسمة الكل إلى أجزائه: التحليل العقلي كتقسيم مفهوم الإنسان إلى مفهوم حيوان وناطق، التحليل الطبيعي كقسمة الماء بوجود الطبيعي الخارجي إلى عنصرين أكسجين وهيدروجين، والتحليل الصناعي كقسمة الحبر اللي هو مصنوع من مادة، المادة الملونة والماء، والتحليل الخارجي اللي هو أيضا من قسمة الكل إلى أجزائه كتحليل قسمة المتر إلى السنتيمترات أو السرير إلى خشب ومسامير اللي نسميه التحليل الخارجي. طبعا جميع هاي التقسيمات هي خارجة عن وظيفة المنطقي. المنطقي ما يتناولها، لأن المنطقي وين يتناول؟ الكلي والجزئي. فراح المنطقي يفيد القسمة الآتية اللي هي قسمة الكلي إلى جزئياته، بس المصنف ذكر هاي القسمة حتى نفرقها عن قسمة المنطقية. لهذا القسمة اللي راح تأتينا ليش سموها قسمة منطقية؟ لأن هي اللي تقع في غرض أصحاب المنطق. أما هاي القسمة فهي ليست من وظيفة المنطقي، إنما هي داخلة في العلوم الطبيعية. نعم، الآن بقى عندنا تطبيق العبارة، هذا إن شاء الله نرجئه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. نعم.